الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم، أي متحققون يقينا أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا بشرعيته ومحتسبا ثوابه عند الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن مثاني وكان فيه الصور، يذكر حال المبطلين ثم حال المحقين، حال المصلحين ثم حال المفسدين، حال المؤمنين ثم حال الكافرين، حال الطائعين ثم حال العابدين، وهكذا. فبعد أن ذكر الله تعالى نفقة باطلة لم تتوفر فيها الشروط، والشروط ثلاثة: الإخلاص لله، ثم أن لا يتبعوا ما أنفقوا من ولا أذى، ذكر الله عز وجل حال المؤمن. المؤمن كله بركة، فالمؤمن بركته بقدر عمله، فكلما ازداد عمله ازدادت بركته. والأصل في المؤمن أن لا يخلو من العمل، والإيمان والعمل قرينان متلازمان، متى ظهر الإيمان لابد أن يظهر العمل، ولكن نحن نحكم على ما نسمع من مجرد النطق بالشهادتين. المؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة، والنخلة هي الشجرة التي لها قلب، فإن مات قلبها ماتت، فمهما اعترى النخلة من آفات فإن قلبها ينبض، قلبها حي. فالمؤمن خيره يتعدى لغيره، وسبب ذلك إيمانه باليوم الآخر. الخير ما تتعدى إلى الغير وكان في ذلك إخلاص لا يكون ذلك كذلك إلا للإيمان باليوم الآخر ويحتسب. فالله عز وجل ذكر نفقة المؤمن، المؤمن ينفق ونفقته شديدة كثيرة أو قليلة. ففي المثل المذكور إما أن تكون الصدقة بمثابة الوابل وهو المطر الغزير، وإما أن تكون الصدقة بمثابة الطل، والطل هو أقل المطر، الطل هو أقل المطر. لا يمكن مسلم يؤدي حق الله عز وجل وليس ولا ينفع الفقراء. أقل النفع الواجب الزكاة، أقل النفع الواجب الزكاة، ثم بعد ذلك كل على حسب نفعه، على حسب بركته، على حسب البركة. البركة تختلف، البركة لا تنفك عن المؤمن، لكن البركة لا تكون في ذات المؤمن، البركة تكون في عمل المؤمن. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أخوان الأنبياء فبركتهم نابعة من ذواته، ولذا نحن لا نتبرك إلا بذاته، فمن فك عن ذاته، كان الصحابة يتبركون به من أثر وضوئه ومن وساقه ومن نخامته، كانوا يتبركون به لأن البركة نابعة من ذاته. أما غيره فبركته ونفع على قدر نفعه، فبركته على قدر نفعه. فهنا الله عز وجل يقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، وتثبيتا من أنفسهم. المثل هو المبتدأ، الكلام حيث قرأت ما تم. هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر. أين خبره؟
كمثل جنة
برب. أين خبر المبتدأ؟ كمثل جنة. خبره مثل الذين ينفقون كمثل جنة. جعل النفقة جنة. أي والله أنها جنة. النفقة جنة وليست أي جنة، وإنما جنة من أرفع الجنان وأحسنها. قال كمثل جنة بربوة. الجنان تكون في الأودية وفي الوهاد وتكون على الجبال، وهذه الجنة شبهها ربنا بأنها على ربوة، والربوة من ربى يربو، ومعنى ربى أي ظهر وارتفع، والربوة ارتفاع، ولذا قالوا الربا زيادة. قال اهتزت وربت. ايش ربت؟ علت وارتفعت. فالربوة هو المكان المرتفع. قال كمثل جنة بربوة. هذه الجنة أصابها وابل، مطر كثير غير منقطع، غزير متتابع. هذا حال النفقة، هذا حال نفقة المؤمن. قال فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم يصبها وابل فطل، إن لم يصبها المطر الغزير فلا أقل من أن يكون المؤمن مثل الطل. طل إن لم يكن صاحب صدقات ونفقات، فأقل ما يسمى المطر الطل، الطل أقل المطر. ما الذي يخافه المنفق؟ يخاف أن تنقطع النفقة، ويخاف أن تكون النفقة لغير الله. فإذا كانت لغير الله اقتبعها المن والأذى، تحصيل حاصل. انظر إلى المقابل، إلى المقابلة، وجه المقابلة في المثلين. هناك ينفقون ثم وقلنا ما هو السر في ثم يتبعون ما أنفقوا منا وأذى. هناك ينفقون ويتبعون. هنا تأمل معي دقة كلام ربي عز وجل سبحانه. قال ومثل الذين ينفقون يبذلون أموالهم بالجمع، ينفقون من جميع الأموال، من جميع أصنافها. الأموال أصناف، والنفقة من جميعها تكون مقبولة عند الله عز وجل. قال ابتغاء مرضات الله. ابتغاء إعرابها إيش؟
ولأجله.
ينفقون ابتغاء. فهذا الذي يقابل المثل السابق. النفقة تعتريها آفتان. الآفة الأولى آفة الرياء، وأن يكون فيها المن والأذى، أو يتبعها المن والأذى. هؤلاء ينفقون مرضات، ينفقون ابتغاء مرضات الله، فهذه الآفة مصروفة عنهم. والآفة الثانية التي تعتري الصدقة ضعف النفس وحب المال والخور، تعلق بالشهوة بلذة المال. فهذه الآفة مدفوعة بقوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيتا من أنفسهم؟ أي ينفقون ويجعلون أنفسهم تثبت وتطمئن، يصبرون أنفسهم، يثبتون أنفسهم، يطمئنون أنفسهم. والمراد أي لا تتردد في الإنفاق ولا تشك في الثواب. والمعنى المتضمن لهذا الأمر أنهم ينفقون ونفوسهم طيبة، والنفقة على قلوبهم هنيئة، وليست بثقيلة. ينفقون ابتغاء مرضات الله، نفقة عارية عن الآفة، بل عارية عن الآفات. ما دام أنهم ينفقون ابتغاء مرضات الله فإذن لم يذكر المن والأذى. المعنى في المقابل لما ذكر المعنيين، ومن تأمل معنى ما ذكرنا في الآيات السابقة، ولما ذكر ربنا هنا عدم المن، هنا أهمل المن في صفة المؤمنين، واكتفى في ذكر أمرين ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أفاد ذلك أن الذي ينفق ويتبع ما أنفق منا ولا أذى فإنما نفقته لغير وجه الله. مع الإنفاق مع ابتغاء مرضات الله لا يوجد منه أذى، لأن الإنسان إذا أراد مرضات الله يعلم أن هذه النفقة إنما هي منة من الله، هو رب النعمة سبحانه. والذي ينفق بالمن والأذى لا يتصور أن الله رب النعمة، يظن أن النفقة إنما وقعت من شيء هو له، فهو رب النعمة. المنفق هو رب النعمة، المنفق الذي يتبع ما أنفق من ولا أذى هو رب النعمة. لذا عدم ذكر المن والأذى والاكتفاء بالآفتين فيه أن الذي ينفق منا وأذى لا يبتغي التثبيت، وأنه يبتغي الزهو والعجب. هذا الذي ينفق ابتغاء مرضات الله والتثبيت، يطمئن نفسه ويحملها ويصبرها ويجعلها تستقر ويجعلها ترتبط باليوم الآخر ارتباطا حسنا، ولا يمكن أن تثبت النفس إلا بذلك. هذان الآفتان مطلطخ متلبس بهما من ينفق منا ولا أذى. قال ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. أهل اللغة أحيانا الإنسان لا يحسن أن يتكلم بالكلمات القصيرات والمعاني الجزيلات البليغات إلا بكلام أئمة النحو. أئمة اللغة يقولون تثبيتا من أنفسهم، يقولون من هذه ابتدائية. وما معنى ذلك؟ أي ينفقون تثبيتا كائنا في أنفسهم لم يحملهم عليه أحد، هو ينفق ابتغاء مرضات الله وتثبيت من نفسه، ينفق يريد أن يطمئن. وهذا المعنى يتضمن شيئا ذكرته لكم سابقا وهو كثير في كتاب الله، أن من أنفق من أطاع الله وهو يريد ثمرة الطاعة من طمأنينة النفس وثبات النفس وأثر الطاعة في الدنيا أو في الآخرة، فهذا لا يناقض الإخلاص. لو رجل أنفق ويعلم أن النفقة تدفع ميتة السوء، فأنفق وقال أنا أريد أدفع ميتة السوء عني، النفقة تزيد المال، فأنفق ويريد أن يزيد ماله، فهل هذا ينافي الإخلاص؟ الجواب لا. هذا الذي يسميه بعضهم تشريك النية. المقدار الواجب في الإخلاص في النية أن لا يلتفت القلب عند أدائها إلا إلى الرب سبحانه وتعالى، فإذا الرب بين بركاتها وفضلها فهو احتسب ذلك وحام بقلبه ذلك، فهذا ليس فيه رياء، هذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء، هذا من الشيء المأذون به. تأمل معي الآية مرة أخرى، هم ينفقون ماذا؟ قالوا مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم نابع من أنفسهم. طب ماذا يتضمن هذا تثبيتا من؟ قلنا من ابتدائية أي تثبيتا كائنا في أنفسهم ما دفعهم شيء، لما دفعهم متاع زائد في هذه الدنيا. ماذا يتضمن هذا؟ يتضمن هذا أن الذي ينفق رئاء الناس ويتبع ما أنفق منا ولا أذى هو لا يريد التثبيت من نفسه، هو يريد سمعة ويريد الصدقة منبتة منفصلة عن أعماقه عن داخله، لا يوجد بركة في ذاته. البركة في الغبار الذي يحيط بالصدقة، الغبار الذي يحيط بالصدقة من السمعة والرياء وما شابه، فهذا الذي يحمل الإنسان على المن والأذى. قال ومثل الذين ينفقون، قلنا نفق بذل، نفق خرج، المنافق يخرج من الإسلام، نفقت روح الماء، نفقت روح الدابة أي خرجت، نفقت الحية من جحرها العرب تقول أي خرجت، فكل نفق خروج، حتى النفق سمي نفقا فيه دخول وخروج، اللي بيدخل بيبقى في النفق هذا ليس نفقا، النفق يقتضي الخروج. ولذا بيت القنفذ الذي يدخل المكان ويخرج المكان يسمى في العربية نفق، ومنه أخذ ما يسمى اليوم على جسور الشوارع إلى آخره يسمى نفقا. فالنفق العبرة فيه دخلت، العبرة فيه خروج للدخول، العبرة في النفق، سمي النفق ونفقا من خروج، وسمي المال نفقة لماذا؟ لأنه يخرج، يخرج من أين؟ من يدك إلى يد المستحق، لكن هذا الخروج يكون من ذاتك، يكون من يكون فيه احتساب وليس فيه من. قال والمثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، إشارة إلى أن النفس تحتاج إلى مجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يحتاج أن يطمئن نفسه، في إشارة لطيفة في الآية لأن معرفة فضائل الأعمال وحمل النفس والحمل على النفس هو الذي يخولك أن تنفع غيرك، لولا أن نحمل على أنفسنا نحن ما جلسنا هذا المجلس. فالخير يحتاج إلى مجاهدة. قال وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، هنالك قراءة سبعية بربوة بضم الراء، فربوة فيها قراءتان، قراءة فتح الراء وقراءة ضم الراء. بربوة كما قلنا الربوة هو المكان العالي المرتفع. طيب هل من أثر للمكان العالي المرتفع على الجنة؟ نعم. هل ثمار الجنة التي لا يصلها الشمس ولا الهواء، هل ثمرتها كثمرة الجنة الذي يصلها الماء والهواء؟ الجواب من أهل الاختصاص لا. فالجنة طيب ثمرها إنما يكون بسقيها وهوائها وشمسها، فكلما كانت الأشجار متعرضة للهواء والشمس وكان هنالك سقي كانت الثمار أطيب وأفضل وأحسن. ولذا الله عز وجل شبه الجنة قال كمثل جنة بربوة، مكان مرتفع تصلها الهواء ويصلها الشمس وتسقى بالماء الوابل، ماء المطر، ماء المطر بركة. في إشارة إلى أن أطيب الثمار ثمار سقي السماء لأنها تغذى من ماء السماء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بماء السماء عند أول نزوله في أول الموسم، كان صلى الله عليه وسلم يحصل عن رأسه ويعرض رأسه لماء المطر أو عن ساقه برواية، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن المطر النازل، كان يقول صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه، المطر حديث عهد بربه إنه حديث عهد مكة. فماء السماء ماء مبارك، ماء السماء ماء مبارك. قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الربوة أي المكان العالي المرتفع، وهذه الجنة أصابها وابل، أصابها وابل فآتت. الفاء في قوله تعالى فآتت، هذه الفاء تسمى عند علماء العربية فاء السببية. قال: أصابها وابل، المطر الغزير المتتابع الذي لا ينقطع، الماء والشمس والهواء من أطيب ما يكون. قال: فآتت. قال: فآتت أكلها ضعفين. شو الأكل؟ شو الأكل؟ كلمة عجيبة فيها بلاغة عجيبة سبحان الله. قال: فآتت أكلها. أكلها يعني الثمر الذي يؤكل، الثمر الذي يستساغ، الثمر الذي تشتهيه النفس ولا تعافه، الثمر الذي لا يحتاج أن تحمل نفسك حتى تأكله، وثمر أكل وأكل أكل. فآتت أكلها، آتت أكلها، قد تنبت الأرض لكن شيء ما لا يستساغ، قد تستصيغ شكله وقد تستصيغ حجمه وقد تستصيغ لونه لكنك لا تستصيغ
أكله.
هنا إيش العبرة؟ العبرة من إيش؟ من الجنة. أو هل العبرة من الجنة إلا الثمر؟ العبرة من الشجر الثمر، كما كان يقول علي، كان يقول: العلم شجرة والعمل ثمرة. وهل يعني تزرع الشجرة إلا من أجل الثمرة؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، وهل تزرع الشجرة إلا من أجل الثمرة؟ طب المثل يتضمن ماذا؟ المعنى ماذا يتضمن؟ أن جنة الكافر إن وجدت له جنة في الدنيا ولم تمثل بالجنة أصلا، ومن الخطأ أن نصف نفقة الكافر أو نفقة المنافق أو نفقة الذي يمن أو نفقة الغير التي لا فيها لا إخلاص فيها، لكن هي غير مستساغة، نفقته غير مستساغة. نفقة المؤمن مستساغة، نفقة المؤمن فيها رحمة بالضعيف. شبهها ربنا بالثمر المستساغ. المؤمن الأنفق لله ولم يتبع ما أنفق من ولا أذى وأعطى الفقير، فقير استسيغه، لا تجرحه لا تؤذيه لا ينفر عنها. قال: فآتت أكلها مباشرة. فهذه فيها العطف. قال: فآتت أكلها ضعفين. الله يقول على الجنة: أكلها دائم وظلها، تلك الجنة في الآخرة. الأكل فيه معنى الدوام، وكذلك جنة المؤمن جنة العمل الصالح. فآتت أكلها لا ينقطع، أكلها مستساغ لا ينقطع. جزاك الله خير. ماذا يستفاد من هذا؟ استفاد من هذا أمر مهم، وهذا يخص الصدقة وغيرها، أن الذي يفعل عملا صالحا مخلصا لله لا ينقطع عاد، وأما الذي ينفق منا وأذى ينقطع. قال: فآتت أكلها. الله يقول: أكلها دائم وظلها، عن جنة الآخرة. هذا التعبير فيه إشارة إلى طيب ثمرها وحسنه واستساغة النفس له، بل فيه إشارة إلى جودة الغذاء به. الفقير يعطى كثير لا يجد له بركة، ويعطى قليل ويجد له بركة، على حسب ثمرة الجنة. إذا ثمرة الجنة كانت جنة بربوة، جنة تتلألأ، جنة فيها تصيبها الشمس والماء ويأتيها المطر الوابل الذي لا ينقطع، الثمرة مستساغة، ثمرة طيبة، الثمرة غذاؤها جيد، تكفي وتغني. إذا بعض الفقراء يأخذ المال الحرام الكثير لا يشعر أنه أخذ شيئا، لأن الثمرة لا تغذي، غذاؤه ليس بجيد. كما تعطي إنسان شيئا كبيرا والذي يؤكل منه الشيء القليل، وإن أكلته تتعب والنفس لا تستصيغه. أما إن أعطيته شيء قليل كله طعام جيد فهذا الذي يغني ويكفي. قال فآتت أكلها ضعفين. إيش الضعفين؟ في كلام ابن القيم يأتينا تفصيل طويل لضعفين، وله إفاضة واسعة في اللغة، مفادها وخلاصتها أن ضعفاء الشيء مثليه، وضعف الشيء مثله. أنت لما تقول هذا ضعف، هذا الدارج على ألسنة الناس لما يقولون هذا ضعف، هذا يريدون من الضعف مثليا، وهذا خطأ. ضعف المثل لما تقول، تريد أن تقول ضعفي يعني مثلي، لا تقول هذا ضعف هذا، قل هذا ضعفا هذا. فالضعف المثل. وما المراد هنا؟ فآتت أكلها ضعفين، آتت ثمارها ضعفي مثلي ثمرة غيرها، أشار إلى أن يعني بركة نفقة المؤمن في الحياة أيضا هي في نوعها تميزت، وتميزها بنوعها ميزها بحجمها، وأنها أكثر من غيرها من لا بركة فيه، فهي جيدة في نوعها كثيرة في عددها. والمراد فآتت كلها ضعفين، ضعفين غيرها من الجنات، ضعفين غيرها من الجنات، أو نفقة المؤمن ضعفين نفقة غيره، مثلي نفقة غيره. وهذا يتضمن أن النفقة عند الكافر قد تقع بسبب رقة قلب، وبسبب مراعاة حال فقير أو ما شابه، إلا أنها لا تكثر ولا تدوم، بخلاف نفقة المؤمن الذي يقوده على النفقة الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن قاد المؤمن الإيمان باليوم الآخر، كان هو سائسه وقائده للنفقة في سبيل الله، فنفقته أكبر من نفقة من تعتريه الرقة والرحمة ببعض المحتاجين. الكافر قد يتصدق، وهذا الأمر مشاهد، قد تأخذه رفق، قد يأخذه رفق رقة على بعض المحتاجين ويتصدقون، لكن صدقة ليست كصدقة المؤمن، لا كما ولا نوعا، لا كما ولا نوعا. قال فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إن لم تكن هذه النفقات عند المؤمن غزيرة وكانت النفقات قليلة، فنفقته مع قلتها مباركة. إن لم تكن ضعفين تأتي أكلها، لو كانت مع عدم الرياء، مع عدم الإنفاق بالمن والأذى، لو كانت النفقة قليلة، ليست المطر الوابل الغزير الذي لا ينقطع، فإن شرطية اسمها اسم الشرط لا تشرط وين إن لم صبها وابل فجواب الشرط فطل جواب الشرط فطل فإن لم يصبها وابل إن شرطية لم يصبها وابل اسم الشرط فطل جواب الشرط فإن لم يصبها وابل فطل وكما قلنا الطل هو أضعف المطر قال والله بما تعملون بصير ختم عجيب الآية طيب الله مبتدأ وخبر وين بصير تقديم معمول البصر اللي هو بما تعملون على الخبر فيه إفادة الحصر يعني النظام المعتاد مبتدأ وخبر ثم معمول الخبر يعني النظام المعتاد والله بصير بما تعملون لكن الله عز وجل ما قال والله بصير بما تعملون الله قال والله بما تعملون بصير إشارة إلى أن ما الذي منعهم من الرياء ما الذي جعلهم يثبتون أنفسهم ويطمئنون نفسهم بالصدقة ما الذي جعلهم يتخلصون من آفة المن بالأذى أن الله بصير به فقط هذه الآية فقط هذا السبب لو قال والله بصير بما تعملون لعله يوجد سبب آخر لو كانت الآية والله بصير بما تعملون لكان المعنى لعله يوجد سبب آخر من فعلهم هذا وخلاصهم ذاك هو المثل لما جاء مقابل المثل عين المقابلة أفادت أن الآفة التي هنا ليست هنا طيب ما الذي يسأل السائل ما هو السر في هذه الجنة وأنها في ربوة وليست في وهاد ولا في منخفض من الأرض وما هو السر في غزارة هذا المطر ما هو السر في بركة هذه الثمرة وأنها هذه الجنة تؤتي أكلها ما هو السر في هذا كله فرق بين قوله والله بما تعملون بصير وبين قوله والله بصير بما تعملون لو كانت الله بصير بما تعملون وإنه الله لن يضيع عملك لو كانت هذه الآية هكذا والله بصير بما تعملون ما غبتم عن بصر الله الله سيجازيكم لكن لما قال الله والله بما تعملون بصير فأصبحت الآية تفيد أن الذي دفعهم لهذا استحضارهم أن الله عز وجل بصير بهم الذي يريد أن ينفق ويثبت نفسه أن ينال بركة الثبات في دين الله وينفق لهذا هل يفعل هذا إلا لأن الله عز وجل هو يستشعر أن الله ينظر إليه هو مقامه أعلى من مقام الله بصير بما تعملون مقامه أنه استحضر أن الله بصير به ففعل الذي فعل لو كانت والله بصير بما تعملون اطمئنوا عملكم لن يضيع لكن والله بما تعملون بصير أن سبب عملهم السابق إنما هو استشعارهم أن الله بصير بهم فهم ليسوا بحاجة أن يقال لهم بل هم لا يقدرون على هذا البذل بهذه البركة بهذا التتابع وعدم الانقطاع إلا إن سبقه استشعار أن الله عز وجل بصير به ففرق بين الخاتمتين بين الله والله بما تعملون بصير والله بصير بما تعملون تفيد ماذا أيضا والله بما تعملون بصير فيها معنى يتضمن التهديد لمن أنفق رياء أو لمن أنفق وأتبع ما أنفق من أولاده أيضا تحمل يتضمن هذا المعنى تضمنا لو كانت الله بصير بما تعملون لكان أصلا ونصا في التهديد، لكن لما كانت والله بما تعملون بصير قلنا هذا يتضمنه تضمنا، فالمقامان مختلفان، والله تعالى أعلم. طيب نكمل قراءة التفسير ثم نرجع لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله.
وقوله تعالى كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان في مرتفع من الأرض تجري فيه الأنهار. وقوله تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد كما تقدم.
الجنة إيش قلنا معنى الجنة؟ قلنا الجنة من فعل جنة، الجيم المفتوحة والنون المشددة المضغمة، يعني جننة أصلها الثلاثي جننة ثم أضغمت النون في النون فأصبحت نونا مشددة جنة، هذا أصلها. وأصل جنة قلنا إيش معناه؟ غابة. فالجنة سميت جنة لأن تربتها غائبة، لا ترى التربة، ترى خضارا بدل التربة، لما غابت تربتها بخضرتها بثمارها سميت جنة. وقلنا منه يسمى المجنون عقله غائب، ومنه يسمى الجنين فهو غائب، ومنه يسمى المجن وهو الذي يغيب صدر صاحبه، إنسان يحمل المجن. ففعل جنة أي سترة وغابة ستر، الجنة ستر. والجن سمي جنا من جنة، لماذا يسمى الجن جنا؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يغيب عنا الشيطان وأعوانه يرونا ولا نراهم. قيد في الجنة أننا نراهم ولا يرونا، والحديث لم يثبت، لكن الله أعلم بهذا. نعم.
وقوله تعالى فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة لغيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل أي اللين من المطر لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها.
نفقة المؤمن نفقة مباركة. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان، فيما هو عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها يعني يعظمها ينميها. ما تصدق أحد بتمرة من كسب طيب، الإنسان تصدق من أحسن ما يملك. قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. كيف يربي الواحد ولد ابن الفرس عنده؟ قال حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الصدقة هذه تمرة إذا كانت من كسب طيب وكانت لوجه الله ولا يوجد فيها من ولا أذى، الله يأخذها بيمينه سبحانه فيربيها يعظمها كما يربي أحدكم سلوة أو فصيلة حتى تصبح، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. فلا تستقل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تستقل الصدقة، لا تستقل الصدقة، الصدقة لا تستقلها. لو أن الصدقة كان شربة ماء فهذه مما يحب الله جل في علاه. نعم. فرغنا.
وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره، كل بحسب عمله. ولهذا قال والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء.
طيب أدركنا الوقت، وإن شاء الله في درس غد نقرأ كلام القيم ثم نتحول إلى الآية التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.